أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآل محمد. الكلام فعلا في أحكام الجعالة. مسألة 110. بدأ سماحة السيد بتعريف الجعالة فقال: هي الالتزام بعوض معلوم ولو في الجملة على عمل معلوم كذلك. يعني أن يلتزم بعوض معلوم، وهذا العوض معلوم ولو في الجملة، بعض خصوصياته بعض جزئياته، على عمل معلوم كذلك. الجعالة أيها الأحبة هي من الإيقاعات، ولا بد فيها من الإيجاب، إما عاما مثلا أن يقول: من رد دابتي أو بنى بيتي فله كذا، هذا عام. أو مثلا يكون هذا الإيجاب خاصا، مثل أن يقول: إن خطت ثوبي فلك كذا، إلى شخص معين خاص. وهذا لا يحتاج إلى القبول، لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول، بخلاف العقود. العقيد يحتاج إلى إيجاب وقبول من الطرفين، أما الإيقاعات فهي من طرف واحد، لا تحتاج إلى إيجاب وقبول، مثل الطلاق مثلا يكون من طرف واحد، الجعالة أيضا تكون من طرف واحد. قال: كأن، هنا يضرب لنا مثال على الجعالة حتى يتوضح التعريف. كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته، ويسمى الملتزم جاعلا، ومن يأتي بالعمل عاملا. الآن إذا شخص التزم بدينار، قال: الذي يرد ضالتي الذي يأتي بسيارة المسروقة فله مبلغ كذا، 100,000 دينار مثلا، الذي يأتي بسيارة المسروقة فله 1,000,000 دينار. فهذا اللي يلتزم بهذا العواض المعلوم ولو في الجملة يسمى جاعلا، والذي يأتي بهذه السيارة المسروقة أو الذي يخيط هذا الثوب أو الذي يبني هذا الجدار يسمى عاملا، يسمى عاملا. هنا تفترق الجعالة عن الإجارة بعدة أمور. من هذه الأمور إن شاء الله بعض الأمور تتوضح في المسائل المقبلة، ولكن هنا هو يذكر أمرين من هذه الأمور. الأول: وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل في الجعالة. هذا الأجير في الإجارة يجب عليه أن يقوم بالعمل بعد العقد، بعد أن أتم العقد بين المؤجر والأجير، يكون واجب على هذا الأجير أن يأتي بالعمل، بعكس الجعالة، أي أنه لا يجب على العامل في الجعالة أن يأتي بالعمل بعد الجعل. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، فتشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة. هنا ذمة المستأجر تشتغل للأجير بالأجرة في الأجارة، وكذلك ذمة الأجير تشتغل بالعمل للمستأجر. هذا واجب عليه يدفع الأجرة، وهذا واجب عليه يأتي بالعمل، عكس الجعالة، لأنها فيها لا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأتي بالعمل. ذمة الجاعل، ذمة الملتزم الذي التزم بدفع هذا المبلغ قبل أن يجد ضالته، لا تشتغل ذمته للعامل ما لم يأتي العامل بالعمل، إلا أن يتم العامل العمل، ثم بعد ذلك إذا جاء بالعمل فتشتغل الذمة بالأجرة أو بالجاعل المعين. مسألة 111.
قال يعتبر في الجاعلي. هسه هنا في هذه المسألة يذكر سماحة السيد الشروط التي تعتبر وتشترط في الجاعل، هذا الجاعل هذا الملتزم، هل نشترط فيه شروط؟ يقول نعم، نشترط في الجاعل أن يكون بالغ، وعرفنا البلوغ فيما سبق، أن يكون عاقل، والاختيار يعني أن لا يكون مكرها، أن لا يكون مجبورا، وعدم الحجر لسفه أو فلس. هذا الجاعل لا يكون، أن لا يكون محجور عليه، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يجدي لا تصح الجعالة منه. السفيه والمفلس الذين حجر عليهما لا تصح منهما الجعالة، لأن السفيه الذي يصرف ماله فيما لا يجدي لا يمكن له التصرف بالأموال، ولا يصح أن يتصرف بهذه الأموال التي حجر عليها. وكذلك المفلس فيما حجر عليه من الأموال لا يمكن أن يجعل جعلا من هذه الأموال المحجور عليها. فهنا اشترطنا في الجاعل البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر، سواء كان لسفه أو فلس المفلس. قد يأتي هنا سؤال، أنتم الآن في هذه المسألة أعطيتم شروط الجاعل، أين شروط العامل؟ هل يشترط في العامل شروط معينة؟ هنا في العامل لا نشترط أي شروط، فلا يعتبر فيه إلا إمكان إتيانه بالعمل. لا نشترط في العامل إلا إمكان أن يأتي بهذا العمل خارجا. هسه الآن قد واحد يقول أنه هذا العمل الخارجي الذي يأتي به العامل قد يكون متوقف على مقدمة محرمة، مثال كما لو أوقع الجعالة مثلا على كنس المسجد، قال من كنس المسجد فله كذا 100,000 مثلا، فهذا الكنس أتى به الجنب أو أتت به الحائض اللذين يحرم عليهما دخول المسجد، فمقدمة الكنس للمسجد سوف يكون الدخول، وهذا يحرم عليه الدخول، فكان مقدمة لهذا الأمر مقدمة محرمة. فهنا هل تصح هذه الجعالة؟ قال نعم تصح هذه الجعالة، ويستحق الذي قام بهذا العمل العامل يستحق الجاعل. بعد هل نعتبر ونشترط البلوغ والعقل وغيرها من الأمور؟ قال لا، يعتبر في العامل نفوذ التصرف، هذا المحجور عليه ليس له حق بالتصرف، غير نافذ التصرف، فهنا في العامل لا نشترط أن يكون نافذ التصرف، فيجوز أن يكون مثلا صبي غير بالغ، سواء كان بإذن الولي أو بغير إذن الولي، أو يكون مجنونا كذلك، فجميع هؤلاء يستحقون الجعل المقرر بعملهم. فإذا جعلنا جعلا وقام بالعمل صبي أو مجنون أو سفيه أو مفلس، فكل هؤلاء لهم الحق في الجعل. مسألة 112، قال يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما، إنما تصح الجعالة أيها الأحبة على كل عمل محلل، فالأعمال المحرمة لا تصح فيها الجعالة، أو خاليا من الفائدة، إذا كان عمل خالي من الفائدة أيضا لا تصح فيه الجعالة. فقال يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما أو خاليا من الفائدة، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر أو الدخول ليلا في محل مظلم مثلا، إذا لم يكن فيه غرض عقلائي. فهنا الآن يأتي ملتزم ويجعل جعلا يقول من شرب الخمر فله كذا عوض، هل تصح هذه الجعالة؟ يقول لا تصح. لماذا؟ لأنه هذا العمل يكون محرم، أو لا مرة هذا العمل يكون خالي من الفائدة، ما بي فائدة عقلائية. مثل إيش؟ مثل أنه يقول جعلت كذا مبلغا لمن دخل إلى هذا المحل المظلم في الليل، دخول المحل المظلم ليلا هل توجد فيه فائدة عقلائية؟ هل يوجد فيه غرض عقلائي؟ فإذا لم يكن فيه غرض عقلائي فلا تصح هذه الجعالة. أو مثلا واحد يقول من دخل هذا المحل المظلم فله 100,000، ولكن هذا المحل المظلم فيه إنسان جريح نريد أن نستخرجه، فإذا كان كذلك يكون هنا غرض عقلائي لإنقاذ هذا الإنسان. أو لا، مثلا في بعض الأحيان الجعل يكون على أمر مثل تقوية القلب، يعني الدخول في هذا المكان المظلم لتقوية القلب، الدخول في هذا المكان المظلم لمعالجة مرض نفسي مثلا، فهنا يكون غرض عقلائي فيصح الجعل هنا. أو مثلا يقول إنسان أنه أجعل كذا مبلغ لمن ألقى نفسه من هذا الجسر، هذا أمر خالي من الفائدة أنه إنسان يلقي بنفسه من الجسر، فلا تصح، فلا يصح هذا الجاعل. أما إذا كان هناك غرض عقلائي مثلا التدريبات العسكرية أو غيرها، فهنا يصح الجاعل.